بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب صفات المنافقين وأحكامهم.
نعم.
قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم.
هذه الآية نزلت في شأن المنافقين الذين رجعوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أحد، حيث ادعوا أنهم يقاتلون من داخل المدينة، وأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم خارج المدينة ليس هو برأي سديد، وكان هذا موقف عبد الله بن أبي بن سلول ومعه عدد من المنافقين، فأنزل الله فيهم: فما لكم في المنافقين فئتين، يعني تنقسمون فيهم فئتين، منكم من يرى صوابهم ومنكم من يخطئهم، ولكن اعلموا أن الله أركسهم، أي أن الله كشف أمرهم وخذلهم، ولذلك كان أمرهم واضحا بينا والله أركسهم، فلا داعي لأن تختلفوا فيهم أو أن تختلفوا في حكمهم. وهذا كله مما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من مناكفة المنافقين ومن مخالفة المنافقين ومن الخروج على أحكام الإسلام وأحكام المسلمين وعلى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أهل العربية: معناه أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم. وفئتين معناه فرقتين، وهو منصوب عند البصريين على الحال،
يعني حال كونهم فئتين خرجتا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال سيبويه: إذا قلت ما لك قائما معناه لما قمت،
فهو كأنه استفهام إنكاري، ينكر الله جل وعلا على من اختلف في حكم المنافقين،
ونصبته على تقدير، أي شيء يحصل لك في هذا الحال. وقال الفراء: هو منصوب على أنه خبر كان محذوف، فقوله ما لك فقوله ما لك قائما تقديره لما كنت قائما،
لما كنت قائما.
قوله صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا، فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
وهذا أيضا حديث آخر بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعض المنافقين، وذلك عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك، أرادوا أن يكيدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان في طريق الذهاب إلى تبوك كان هناك طريق في الجبل ضيق، وصعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفكر هؤلاء أن يعترضوه وأن يؤذوه وأن يلحقوا به شرا، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه وسلمه، وسموا هذا المكان بالعقبة، وكان عدد الذين التقوا هذه العقبة نحو من 12 رجلا، وقيل 14 رجلا. ثم إنهم جاءوا يخبرون ويتندرون، وحاولوا أن يتهموا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: أتدري كم عدد الرجال الذين كانوا في العقبة؟ مع أن حذيفة رضي الله عنه اشتهر أنه كان ضمن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة منى قبل فتح مكة، بل قبل الهجرة جاءوا أول عام وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إن لجأ إليهم وهاجر إليهم ينصرونه. ثم عاودوا وجاءوا المرة الثانية وكان عددهم أكثر من 70 رجلا، وأكدوا البيعة، وعندها أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يهاجروا إلى المدينة، وأطلقوا على هذه أيضا اسم العقبة. فإذا أطلق وصف العقبة في الأصل أنه يطلق على عقبة البيعة، لكن هم أرادوا أن يستاذوا بحذيفة ويستخفوه، فسألوه هل هو من أهل العقبة، وقالوا له إن كنت من أهل العقبة، وكان عددهم 14 رجلا، فأنت تكون 15. كل ذلك استهزاءً واستخفافا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بأن العقبة الأولى كانت للمؤمنين، وأما هذه العقبة التي حاولوا أن يضايقوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يؤذوه ويلحقوا به الأذى، فإنما كانت في تبوك، وسميت بعقبة بالعقبة، وقيل عقبة المرار أو المرار أو المرار لوجود أشجار هذا اسمها. ونجى الله سبحانه وتعالى رسوله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأتوا إلى بئر هناك، والبئر ماؤها قليل، ولينتظروه حتى يقدم لينظر في أمر البئر ويكثر الماء فيها، لكنهم سبقوه ونزحوا ما في البئر من ماء. فلما قدم عليهم صلى الله عليه وسلم ورأى أفعالهم غضب صلى الله عليه وسلم ولعنهم لأنهم خالفوا أمره. ثم إن الله سبحانه وتعالى أجرى على يده معجزة، حيث استكثر الماء بأن توضأ، وأمرهم بأن يصبوا وضوءه في هذا الماء وأن يرموا فيه بعض النبل، ففاضت البئر وشرب المسلمون كلهم من هذا البئر وارتووا واستغنوا، وكان من فضل الله عليهم. وهذا أيضا صورة من صور الإيذاء الذي حاولوا أن يلحقوه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوجز الإمام مسلم رحمه الله في هذا الحديث عددا من صور الإيذاء ومشكلات المنافقين وما جبلوا عليه وما حاولوا أن يؤذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ليبين للناس ما عانى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى المنافقين. نعم.
ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة،
يعني إن 12 عددهم 12، ثمانية منهم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصابوا بنار تصلهم في أجسادهم، تلحق بأكتافهم أو تلحق بأطرافهم وتخرج من أكتافهم. نعم.
سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم،
يعني يظهر من صدورهم.
أما قوله صلى الله عليه وسلم في أصحابي، فمعناه الذين ينسب،
يعني الذين صحبوه، وليس كل من كان معهم تسري عليه صفة الصحبة، وإنما كان منهم المنافقون. وهؤلاء وإن وصفوا بأنهم أصحاب، يعني لوجودهم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يستحقون اسم الصحبة.
فمعناه الذين ينسبون إلى صحبتي، كما قال في الرواية الثانية في أمتي، وسم الخياط،
وسم الخياط،
وسم الخياط بفتح السين وضمها وكسرها،
يعني فيها ثلاثة قراءات، سموا الخياط وسموا الخياط وسم الخياط.
الفتح أشهر، وبه قرأ القراء السبعة، وهو ثقب الإبرة، ومعناه لا يدخلون الجنة أبدا كما لا يدخل الجمل في ثقب الإبرة أبدا،
لاستحالة ذلك، لضخامة حجم الجمل ورقة ودقة سم الخياط.
وأما الدبيلة فبدال مهملة ثم باء موحدة، وقد فسرها في الحديث بسراج من نار، ومعنى ينجم يظهر ويعلو.
نعم، هذا معنى الدبيلة من النار،
وهو بضم الجيم
ينجم. نعم. في ينجم بضم الجيم.
نعم. وروي تكفيهم الدبيلة بحذف الكاف الثانية،
وروي
تكفيهم الدبيلة،
تكفيهم الدبيلة يعني تغريهم أو تقوم أو تصيبهم وتبتليهم وتلحقهم، وهي كافية في إلحاق الأذى بهم.
وروي تكفتهم بتاء مثنى فوق بعد الفاء من الكفت.
نعم،
وهو الجمع والستر.
تفتي كهم الدبيلة،
أي تجمعهم في قبورهم وتسترهم. قوله كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة رضي الله عنه بعض ما يكون بين الناس،
يعني من اختلاف ونزاع،
فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة،
يعني يسأله عن أصحاب العقبة، ولعله يريده أن يجيب عن الصحابة الذين حضروا عقب بيعة العقبة، لكنه هو لا يقصد ذلك، وإنما يريد الذين صعدوا العقبة في غزوة تبوك، وكان غرضهم إلحاق الأذى بالنبي عليه الصلاة والسلام.
فقال له القوم أخبره إذ سألك، قال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد،
يعني أنهم منافقون.
قال وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها بيعة الأنصار رضي الله عنهم، وإنما هذه عقبة على طريق تبوك اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فعصمه الله منهم.
وقد مر بنا الكلام حولها في الكلام على غزوة تبوك، وأنهم صعدوا هذه الغزوة وضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم الطريق، وكانوا يريدون أن يغدروا به ليسقط من هذه العقبة، إلا أن الله نجاه وسلمه.
قوله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية المرار،
وهذا أيضا حديث آخر جاء أمره في غزوة الحديبية. نعم
هكذا هو في الرواية الأولى المراري بضم الميم وتخفيف الراء، وفي الثانية المرار أو المرار
المرار
أو المرار بضم الميم أو فتحها على الشك
المرار،
وفي بعض النسخ بضمها أو كسرها
المرار،
والله أعلم.
يعني فيه اللغات الثلاثة مرار ومرار ومرار.
والمرار شجر مر مر
شجر مر
نعم شجر مر، وأصل الثنية الطريق بين جبلين، وهذه الثنية عند الحديبية. قال الحازمي قال ابن إسحاق هي مهبط الحديبية،
هي
مهبط الحديبية،
مهبط الحديبية.
قوله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم،
وهذا إنما كان في حديث الجد بن قيس المنافق، والذي جاء وهو يريد ينشد إبل الله، ولم يكن جاء ليشهد صلح الحديبية. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا معه في الحديبية أن يبايعوه، عند الشجرة، وأنزل الله في شأنهم هذا الفضل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. رؤيا هذا المنافق وهو الجد ابن قيس وقد برك ناقته واختفى وراءها ولم يشهد البيعة، ولذلك عاقبه الله جل وعلا، وكانت خاتمته سوءا حيث لم تقبله الأرض بعد أن دفن فيها مرارا، بحيث فضحه الله سبحانه وتعالى وكشف أمره. نعم.
قال وكان الرجل ينشد دالة له. قوله ينشد بفتح الياء وضم الشين أي يسأل عنها. قال القاضي قيل هذا الرجل هو الجد بن قيس المنافق.
أكل الجد ولا الجد؟
بفتح في المتن بفتح الجيم.
هو مشكلة؟
لا ما مشكلة،
لأن المشهور أنه الجد
بالضمة.
نعم.
قوله فنبذته الأرض أي طرحته على وجهها عبرة للناظرين. وقوله قسم الله عنقه أي أهلكه. قوله هاجت ريح تكاد أن تدفن الراكبة، هكذا هو في جميع النسخ،
يعني من شدة هيجان الريح أنها تدفن ما تقع عليه.
هكذا هو في جميع النسخ تدفن بالفاء والنون أي تغيبه عن الناس، وتذهب به لشدتها. قوله صلى الله عليه وسلم بعثت هذه الريح لموت منافق أي عقوبة له وعلامة لموته وراحة البلاد والعباد
يعني منه ومن شره.
قوله صلى الله عليه وسلم الراكبين المقفيين
الراكبين الحمد لله
حمك الله
الراكبين
المقفيين نعم
يعني الذين أعطى ظهورهما للناس قفيا يعني اختفوا
نعم
قفوا وجوههم وأعطوا ظهورهم لمن يراهم
أي المولّيين أقفيتهما منصرفين
نعم يعني هم وهذا الرجل كلهم من أهل النار لأنهم يشتركون في شيء واحد وهو النفاق.
قوله لرجلين حينئذ من أصحابه سماهما من أصحابه لإظهارهما الإسلام والصحبة لا أنهما ممن نالته فضيلة الصحبة
وإنما لما صاحبوا المسلمين سموا وصفوا بهذا الوصف وفي حقيقة أمرهم أنهم من المنافقين.
قوله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة
يعني هذا حال المنافقين لا يثبتون على شيء مرة يظهرون الإيمان ويدعون أنهم مع المسلمين ومرة يخالفون ويغلب عليهم الكفر والخروج عن المسلمين فتجدهم مرة مع المسلمين ومرة ينحازوا عنهم وهذا دأبهم وشأنهم وديدنهم. نعم
العائرة المترددة الحائرة لا تدري لأيهما تتبع ومعنى تعير أي ترد وتذهب. وقوله في الرواية الثانية تكر في هذه مرة
يعني يتكرر موقفها مرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء.
وقوله في الرواية الثانية تكر في هذه مرة وفي هذه مرة أي تعطف على هذه وعلى هذه وهو نحو تعير وهو بكسر الكاف
وهو نحو
تعير كما في المتن تعير إلى هذه
قال بكسر
بس أنا قال بكسر الكاف وهي بكسر العين الله أعلم
وهي عيد العبارة هذه
في الرواية الثانية تكر وفي الرواية الثانية تكر
نعم بكسر الكاف تكر
نعم
نعم
في الرواية الثانية تكر في هذه مرة وفي هذه مرة أي تعطف على هذه وعلى هذه وهو نحو تعير أو وهو بكسر الكاف
نعم وهو نحو تعير لما قال في الأول مر مع هؤلاء ومر مع هؤلاء تعير نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله كتاب صفة القيامة والجنة والنار.
وبعد أن فرغ الإمام مسلم رحمه الله من ذكر الأحاديث المتعلقة بالمنافقين وأحكامهم وبيان ما ظهر منهم إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته وغزواته، انتقل إلى بيان موضوع ومسألة أخرى من مسائل جوامع الكتاب، فبين حكم يوم القيامة وما يكون فيها من الجزاء والثواب والعقاب وحكم الجنة وما فيها من الخلود وما فيها من النعيم وحكم النار وما فيها من العذاب وما فيها من الخلود، في أحاديث كثيرة أوردها في هذا الباب. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في كتابه: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
بدأ الإمام مسلم رحمه الله بذكر هذا الحديث ليبين أن الأحكام في يوم القيامة إنما هي قائمة وبنية على الأعمال وعلى ما يقدم الناس في دنياهم وعلى ما يبقى لهم من أعمال صالحة، هذه هي التي تبين حكمهم وصفاتهم وما يدخره الله لهم. أما حجم الأجسام وغلظها وكبرها فلا يفيد العبد شيئا. وأولها ذكر هذا الحديث أن الرجل قد يأتي يوم القيامة وقد امتلأ جسده وقد عظم وطال وله طول وعرض، لكن ذلك كله لا يفيده شيء بل يكون وبالا عليه، ولذلك هو لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقد جاء في الحديث الآخر أن الكافر لو كان يسوي عند الله جناح بعوضة، أن الإنسان لو كان يسوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر
شربة ماء.
فالعبرة بالأعمال وبخواتيمها وبطاعته وبإيمانه وبإسلامه، لا بجسده ولا بحجمه ولا بضخامته ولا بشيء من هذه الأعراض التي تنتابه. نعم.
قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا فضيل يعني ابن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
وهذا الحديث أيضا بين فيه قدرة الله جل وعلا وعظمته وإحاطته بالكون في الدنيا وفي الآخرة. ما في الدنيا فكان ذلك عند خلقها، وأما في الآخرة فيجمع الله الكون كله ويظهر عظمته سبحانه وتعالى وينادي أنا الملك أنا الملك، وكأنه يتحدى بهذا أي مدعي للملك من ملوك الدنيا أو من المشركين أو غيرهم، وليس لهم إلا أن يسلموا. وقد جاء في هذا الحديث تفصيل قبضته سبحانه وتعالى وملكه لهذا الكون، وكل مجموعة من مخلوقاته يضعها على أصبع من أصابعه سبحانه وتعالى ويجمعها في يده سبحانه وتعالى. وما كان من أمره الآخرة يجعله في يمينه جل وعلا، وما كان من أمر الدنيا يكون في شماله أو في يده الأخرى. وإذا عرفنا أن كلتا يدي الرحمن يمين، فتكون كلها في مقبوضاته سبحانه. وهذا الحديث من الأحاديث التي تثبت هذه الصفات لله جل وعلا، صفة اليد وصفة الأصبع وغيرها من الصفات التي تليق بجلاله والتي تدل على كماله وجلاله، والتي أخبر الله سبحانه وتعالى بها. فيجب علينا أن نؤمن بهذا الذي أخبر به الله جل وعلا والذي أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا يليق بجلاله جل وعلا، إيمانا مطلقا، إيمانا حقيقيا، إيمانا لا نشك في ثبوته سبحانه له، فهو الله جل وعلا ذو الملكوت، والله جل وعلا الخالق البارئ المصور، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. إيمانا نؤمن به من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فهذا الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وأمرنا نبيه صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به، فنحن نؤمن بذلك مسلمين مؤمنين قانعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا على ما ألهمنا وعلمنا، لأنه عالم الغيب والشهادة، وعلينا أن نؤمن بهذه الأسماء والصفات إيمانا غيبيا، لأنه سبحانه وتعالى أثنى على الذين يؤمنون بالغيب، كما في قوله سبحانه الذين يؤمنون بالغيب. فهذا يجب أن يكون الموقف في مثل هذه الأحاديث والآيات التي جاءتنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن منصور بهذا الإسناد قال جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث فضيل ولم يذكر ثم يهزهن، وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا لما قال.
أيانا من إقراره صلى الله عليه وسلم لخبره هذا الحبر، لأنه علم أن هذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى وما علم به الأنبياء من قبله. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
أي فهذا الذي أنزله الله على رسوله يقرر ويوافق ما جاء على أو من كلام هذا الحبر الذي يدل على صدق ما قاله الحبر. نعم.
قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم يقول سمعت علقمة يقول قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الملك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.